بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال رحمه الله: أي كذبت القبيلة المسماة عادا رسولهم هودا، وتكذيبهم له تكذيب لغيره لاتفاق الدعوة، إذ قال لهم أخوهم في النسب هود بلطف وحسن خطاب: ألا تتقون الله فتتركون الشرك وعبادة غيره؟ إني لكم رسول أمين، أي أرسلني الله إليكم رحمة بكم واعتناء بكم، وأنا أمين تعرفون ذلك مني. رتب على ذلك قوله: فاتقوا الله وأطيعون، أي أدوا حق الله تعالى وهو التقوى، وأدوا حقي بطاعتي فيما آمركم به وأنهاكم عنه، فهذا موجب لأن تتبعوني وتطيعوني، وليس ثم مانع يمنعكم من الإيمان، فلست أسألكم على تبليغ إياكم ونصحي لكم أجرا حتى تستثقلوا ذلك المغرم، إن أجري إلا على رب العالمين الذي رباهم بنعمه وأدر عليهم فضله وكرمه، خصوصا ما ربى به أولياءه وأنبياءه. أتبنون بكل ريع، أي مدخل بين جبلين، آية أي علامة تعبثون، تفعلون ذلك عبثا لغير فائدة تعود بمصالح دينكم ودنياكم، وتتخذون مصانع أي بركا ومجابي للمياه، لعلكم تخلدون، والحال أنه لا سبيل إلى الخلود لأحد، وإذا بطشتم بالخلق بطشتم جبارين، قتلا وضربا وأخذ أموال، وكان الله تعالى قد أعطاهم قوة عظيمة، وكان الواجب عليهم أن يستعينوا بقوتهم على طاعة الله ولكنهم فخروا واستكبروا وقالوا من أشد منا قوة، واستعملوا قوتهم في معاصي الله وفي العبث والسفه، فلذلك نهاهم نبيهم عن ذلك. فاتقوا الله واتركوا شرككم وبطركم وأطيعوني حيث علمتم أني رسول الله إليكم أمين ناصح. واتقوا الذي أمدكم، أي أعطاكم بما تعلمون، أي أمدكم بما لا يجهل ولا ينكر من الأنعام، أمدكم بأنعام من إبل وبقر وغنم وبنين، أي وكثرة نسل، كثر أموالكم وكثر أولادكم خصوصا الذكور، أفضل القسمين. وهذا تذكيرهم بالنعم، ثم ذكرهم حلول عذاب الله فقال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي إني من شفقتي عليكم وبري بكم أخاف أن ينزل بكم عذاب عظيم، إذا نزل لا يرد إن استمريتم على كفركم وبغيكم. فقالوا معاندين للحق مكذبين لنبيهم سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، أي الجميع على حد سواء، وهذا غاية العتو، فإن قوما بلغت بهم الحال إلى أن صارت مواعظ الله التي تذيب الجبال الصم الصلاب وتتصدع لها أفئدة أولي الألباب وجودها وعدمها عندهم على حد سواء، لقوم انتهى ظلمهم واشتد شقاؤهم وانقطع الرجاء من هدايتهم. ولهذا قالوا إن هذا إلا خلق الأولين، أي هذه الأحوال والنعم ونحو ذلك عادة الأولين، تارة يستغنون وتارة يفتقرون، وهذه أحوال الدهر، لأن هذه محن ومنح من الله تعالى وابتلاء لعباده، وما نحن بمعذبين، وهذا إنكار منهم للبعث أو تنزل مع نبيهم وتهكم بأننا على فرض أننا نبعث، فإننا كما أدرت علينا النعم في الدنيا كذلك لا تزال مستمرة علينا إذا بعثنا. فكذبوه، أي صار التكذيب سجية لهم وخلقا لا يردعهم عنه رادع، فأهلكناهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. إن في ذلك لآية على صدق نبينا هود عليه السلام وصحة ما جاء به وبطلان ما عليه قومه من الشرك والجبروت، وما كان أكثرهم مؤمنين مع وجود الآيات المقتضية للإيمان، وإن ربك لهو العزيز الذي أهلك بقوته قوم عاد على قوتهم، قوم هود على قوتهم وبطشهم، الرحيم بنبيه هود حيث نجاه ومن معه من المؤمنين. وهؤلاء القوم كما تقدم مرارا كانوا من أعتى الأقوام وأشدهم وأقواهم، وأخبر الله تعالى أنهم طغوا في البلاد، وأنهم أكثروا الفساد وتفاخروا بقوتهم وما هم عليه، فقال الله تعالى كذبت عاد المرسلين، وهذا كما سبق في الدرس الماضي، أنه صدق عليهم أنهم كذبوا المرسلين، وإن كانوا لم يكذبوا إلا رسولا واحدا، لأن ما دعا إليه الأنبياء واحد، فإذا كذبوا واحدا منهم يكونون مكذبين للجميع. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وهذا تذكير لهم ودعوة وإخبار أنه لا مؤنة عليهم في ذلك ولا تكاليف ولا غرامة، إنما دعوة يدعوهم فيها لوجه الله، وهذا دليل الصدق، فإن غير الصادق له مطامع بدعوته، أما الذي هو صادق همه الدار الآخرة فإنه يتجرد عن إرادة المصالح الدنيوية بدعوته. ثم قال لهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون. قال السعدي الريع هو المدخل بين الجبال، وهذا قال به بعض المفسرين، وقال بعض المفسرين الريع هو المكان المرتفع. وأحسن من ذلك أن معنى الريع هو الموضع المرتفع الذي تلتقي فيه كثير من الطرق، فليس مكانا مرتفعا فقط، بل مكان مرتفع حوله طرق رئيسية، طرق عامة. فمعناه في مكان يمر عليه كل الناس وتلتقي الطرق بذلك المكان. أتبنون بكل ريع آية، ومعنى آية أي بناء عظيما يصير من الآيات العظيمة. تعبثون أي لا حاجة لكم في سكن ذلك البناء، إنما تفعلونه عبثا لغير ما حاجة تدعوكم إليه. وهذا من قوتهم وشدة تمكنهم حتى يبنون القصور العظيمة لغير ما حاجة عبثا، هذا دليل أنهم في أشد ما يكون من التمكين في أمور الدنيا، وينظرون هذا المكان الذي هو يمر فيه كل الناس ليتفاخروا بذلك. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قال السعدي مصانع أي بركا ومجابي للمياه، وهذا قد جاء عن بعض السلف أن معنى المصانع هي الأحواض الكبيرة التي تجمع فيها المياه، وقال بعض السلف المصانع هي البروج المشيدة العظيمة. لعلكم تخلدون، قال بعض المفسرين لعل هنا بمعنى كأن، أي كأنكم تخلدون، وبذلك قرأ بعض القراء، قرأ وتتخذون مصانع كأنكم تخلدون، أي تتخذون هذه البنايات العظيمة أو هذه الأحواض الواسعة التي يجبها فيها الماء كأنكم مخلدون في الدنيا، أي والأمر لا يستدعي ذلك. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، إذا بطشتم بغيركم بطشتم بطش الجبابرة العتاه الذي هو بطش لا رحمة فيه، وهذا لشدة قوتهم ذكرهم قال فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. أي هذه نعم كثيرة من الله سبحانه وتعالى، واشكروا الله عليها، واعملوا بطاعة الله جزاء ذلك. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أن ينزل بكم عقوبة إن لم تشكروا الله تعالى على هذه النعم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. أي نحن سواء، ذكرت أو ما ذكرت، تكلمت ونصحت أو لم تتكلم ولم تنصح، لا نسمع من كلامك شيئا ولا نتأثر به ولا نغير من حالنا شيئا. انظر إلى هذا العتو، عتو شديد. يأتي الواعظ فيقول أنا ذكرتني أو لم تذكرني، أنا على هذه الحال. إن هذا إلا خلق الأولين. قال السعدي معنى إن هذا إلا خلق الأولين أي هذه الأحوال والنعم ونحو ذلك عادة الأولين، كذا ذكر السعدي. والذي ذكره جماعة من السلف في تفسير الآية إن هذا إلا خلق الأولين أي الدين الذي نحن عليه، أي إن هذا الدين الذي نسير عليه والحال الذي نعيشه من عبادة هذه الأوثان، من اتخاذ هذه البنايات والمصانع العظيمة، هذا شأن آبائنا الذين ماتوا وسبقونا على ذلك، فنحن سائرون على طريقهم. فالخلق هنا بمعنى الدين كما قالوا غير واحد من السلف. وما نحن بمعذبين، أي ليس هناك بعث وليس هناك جزاء ولا عذاب. قال الله فكذبوه، أي استمروا في هذا التكذيب حتى صار التكذيب سجية لهم وخلقا لا يردعهم عنه رادع. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وفي هذه الآيات من الفوائد ذم من توسع في أمور الدنيا لغير ما حاجة، فإن الإنسان قد يتخذ ما له حاجة فيه وإن كان كثيرا لكن يحتاجه، إما لكثرة من يعوله أو يعده لمن ينزل به ممن هو معتاد للنزول به. أما التكثر من أمور الدنيا سواء من البناء أو من الأثاث أو نحو ذلك لغير ما يحتاجه فهذا مذموم. أنكره نبي الله تعالى هود على قومه، إن تبنون البنايات عبثا وتتخذون الأشياء الكبيرة كأنكم تخلدون في الأرض. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم فراش لك وفراش لزوجك والثالث للضيف والرابع للشيطان، أي الذي لا يكون له حاجة، ليس معنا ثلاثة محصورة فقط، لكن كل شيء ليس له حاجة فالمكاثرة منه مذموم. خباب بن الأرت لما دخل عليه بعض التابعين وهو يبني بيتا قال له إن الإنسان يؤجر على كل شيء إلا شيئا يجعله في هذا التراب، أي البناء، أي مما ليس له حاجة فيه، فهذه الحالة مذمومة ومفاخرة مذمومة، وكأن الإنسان يخلد في الدنيا. جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه خطب أهل الشام خطبة حين بنوا البناء الواسع وذكرهم بقصة عاد، قال ويا أهل الشام، بمعنى كلامه قد ذهب ملك عاد بما فيه، فمن يشتري منكم إرث عاد بدرهمين، أي ماذا ساوى؟ حين يذكر المفسرون يذكرون بعضهم بالأسانيد، بعض الأسانيد فيها ضعف، بعض يذكر مفسرون بدون أسانيد. الملك الذي كان لهم ملك تنبهر منه العقول، قوة عظيمة، تمكين عظيم في الأرض، حتى جاء في بعض الروايات أنهم ملكوا من الخيل ما كانوا يصفونه بين عدن وأطراف حضرموت من الخيل والإبل والأنعام، ويملؤون به الطريق في ذلك لشدة ما هم فيه من التمكين، والله لم يبق من ذلك شيء، وماتوا بعذاب الله سبحانه وتعالى. فهذه القرون الماضية عبرة للمعتبر، وأن هذه الدنيا ليست بشيء مهما نال من الإنسان، دنيا عاقبتها الزوال، دار عاقبتها تذهب، ليست هذه بدار مهما كانت، مهما طابت، مهما التذ بها الإنسان، مهما اطمأن إليها وركن، تذهب. فإذا دار عاقبتها الفناء والزوال والذهاب، لا تساوي شيئا. أيضا في هذه الآيات من الفوائد الحذر من التعصب لما عليه الآباء والأسلاف والأجداد، وأن هذا سبيل الضلال. وكم ذكر الله تعالى ذلك من أمم كثيرة على سبيل الذم، وأن كل رسول كذب بهذه الحجة، فهذا تنبيه مهم يذكره الله تعالى للحذر منه. فكم من إنسان يبقى في المعاصي سيرا على ما كان عليه آباؤه. الواجب على المسلم أن يتحرى الدين والحق وإن خالف ما عليه الآباء والأجداد، فهؤلاء استمروا على كفرهم وعاندوا نبيهم بحجة أنهم سائرون على دين آبائهم وأنهم على خلق الأولين قبلهم. في هذه الآية أيضا من الفوائد أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة يشكر الله تعالى على هذه النعمة، وإلا ستسلب منه. أي نعمة رزقك الله إياها أشكر الله تعالى عليها، وإلا فهذه النعمة ستزول. نعمة مال، نعمة جاه، نعمة صحة، نعمة فراغ، نعمة ذكاء، نعمة تمكين، كل ذلك إن لم يستغل في طاعة الله ويشكر الله تعالى عليه يذهب. فهذه النعم الله تعالى يصرفها في من شاء لنفع العباد، فإذا لم يقم العبد بشكرها ونفع عباد الله تعالى بها صرفها الله تعالى عنه. وقد ذكر الله تعالى قصة قوم عاد بعد ذكر قوم نوح، لأنهم كانوا بعدهم مباشرة كما في القرآن، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، أو اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح.